الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن يزيد وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو أبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد. هذا الحديث أدخله الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال، لأنه يدل على أن العبد إذا نوى الخير ولم يوفق إلى فعله على وجه الكمال والتمام الذي يريده هو، فإن الله جل وعلا يكتب له أجر ما نوى. فهذا الرجل وهو يزيد رجل وسع الله عليه من المال، وأراد أن يخرج صدقة للفقراء والمساكين، فأعطاها رجلاً في المسجد وقال: وزعها على من ترى من الفقراء والمساكين. فقدر الله أن ولد يزيد جاء وأخذ صدقة أبيه من هذا الرجل، فلما جاء بالصدقة إلى والده قال: والله ما إياك أردت، أنا أريد أن يعطيها الفقراء والمساكين وأهل الحاجة. فقال: أنا منهم، أنا محتاج وذو عيال. فخاصمه الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الولد خاصم أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بأن لك ما نويت يا يزيد، يعني أن الله كتب لك أجر صدقتك كاملة. فهذا دليل على أن من نوى الخير وفعل المقدور منه فإنه يكتب له أجر ما نوى، حتى ولو لم يقع منه العمل الذي نواه بعينه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن من تصدق بصدقة فوقعت في غير محلها فالله يكتبها له. والدليل على ذلك ويؤيد ذلك أيضا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة رجل كان في من كان قبلنا، قال: تصدق رجل في من كان قبلكم فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: على غني، الحمد لله، لا أتصدقن الليلة بصدقة. فخرج في الليل فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: الحمد لله، على سارق، لا أتصدقن الليلة بصدقة. فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: يا رب، على سارق وعلى غني وعلى زانية، الحمد لله. قال: فرأى في ليلته رجلا جاءه يبشره بأن الله جل وعلا قد قبل منه صدقته. فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد في البحث عن الفقير ثم أعطاها من يغلب على ظنه أنه فقيرا، فإن الله جل وعلا يكتب له أجر الصدقة. وهذا في صدقة التطوع. وأما في زكاة المال فقد اختلف العلماء كثيرا، فالإنسان إذا دفع زكاة ماله الواجبة إلى رجل ظنه فقيرا ثم بان غنيا، فهل تبرأ ذمته أو لا؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح أن ذمته تبرأ عند الله ولا يجب عليه إعادته، لأنه دفعها إلى من يظنه بحسب الظاهر فقيرا فبان غنيا، والله جل وعلا لا يكلفنا إلا بالعمل بالظاهر، وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا حق للابن في صدقة أبيه. القاعدة عند العلماء رحمهم الله في زكاة أبيه، أن القاعدة عند العلماء رحمهم الله تقول إن الإنسان لا يجوز أن يدفع زكاته لعمودي نسبه، لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لوالده وأمه وإن علوا، ولا لابنه وبنته وإن سفلوا، لأن النفقة عليه تجاههم واجبة، فلا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لهم. ولكن فهذا يدل على أن الصدقة التي أخذها معن من والده يزيد هي صدقة تطوع وليست زكاة مال كما نص على ذلك أهل العلم. ولذلك عندنا قاعدة في باب الصدقة والزكاة لعلكم تحفظونها، أن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، فيعني أنه يجوز في الصدقة ما لا يجوز في الزكاة. فيجوز أن تتصدق على كافر محتاج غير حربي، لكن الزكاة ما يجوز أن تدفعها لكافر، لا يجوز لك أن تدفعها لكافر. يجوز أن يتصدق الإنسان على زوجته والزوجة على زوجها والوالد على ولده والولد على والده، باب الصدقة واسع. وأما في باب الزكاة فإنها لا تدفع إلى عمودي النسب ولا إلى قريب تلزمك نفقته. فإذا وسع الله جل وعلا في الصدقة ما لم يوسع في زكاة، في زكاة المال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه جواز الوكالة في إخراج الزكوات والصدقات، ولكن على الإنسان أن يتقي الله فيبحث عن الوكيل الأمين، لأنه متى ما حل المال في يد الوكيل فلربما تتغير نيته أو يتغير قصده والعياذ بالله، فيستنفقه في مصالحه الخاصة من حيث لا يشعر صاحب المال. وكم حصلت من القضايا التي فضحت في الإعلام بأن هؤلاء الذين يجمعون أموال المساجد أو بعض من يجمعون أموال المساجد أو بعض من يجمعون أموال الكفالة الأيتام قد صرفوها في شؤونهم الخاصة، فهذا يوجب على الإنسان ألا يضع زكاة ماله ولا صدقة ماله إلا في يد وكيل صادق يظهر منه الصدق والأمانة. ومن فوائد هذا الحديث أن مخاصمة الولد لوالده في الحق ليست من العقوق ولا من قلة الأدب ولا من سوء الخلق، لأن هذا حق، هو لم يخاصمه في باطل. ولو أن معا أخطأ في محاكمة والده، في مخاصمة والده، لأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا معا، هذا والدك، كيف تأتيني به مخاصما؟ هذا لا يجوز، وبالوالدين إحسانا، والعقوق حرام. فإذا كان الولد قد خاصم أباه ولو في المحكمة عند القاضي في أمر الابن مصيب ومحق فيه والحق معه شرعا، فهذا لا حرج فيه. ولكن العلماء يقولون الأفضل والأكمل للإنسان ألا يخاصم والده حتى في الأمر، حتى في الأمر حق. فهو لو خاصمه في أمر حق فإنه لم يرتكب حراما ولا حرج عليه، لكن لو أنه تركه لله فإن من ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه جواز الحلف بلا استحلاف، لأن يزيد قال: والله ما إياك أردت، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ذلك. ومنها أيضا فيه جواز الإطلاق في الصرف، إطلاق الصدقة في الصرف، يعني يجوز للغني أن يضع زكاته عند رجل ويقول: اصرفها كيف ما شئت على من تراه مستحقا من الفقراء والمساكين. وهذا أفضل من أن يعين الإنسان مصرفا معينا لها، لأن الوكيل قد يرى أن مصرفها في هذا، أن الناس قد اتجهوا إلى الصرف في هذا الباب، وفي بعض أبواب الخير يعني ليس فيها أحد يصرف كثيرا، فكلما كانت الصدقة مطلقة في الصرف على ما يراه الوكيل كلما كانت أفضل وأكمل إن شاء الله. ومنها أيضا أن فيه دليلا على جواز الصدقة في المسجد، ولا حرج فيه جواز الصدقة في المسجد، فهذا فمعن أخذ الصدقة من وكيل أبيه في المسجد ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مشكلة عندنا في هذا الحديث بسيطة، وهي أننا نعرف أن الوالد لا يجوز له أن يعطي ولده شيئا إلا ويعدل بين أولاده في العطية، وهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أن يعطي بقية أولاده مثل هذا، مثل ما أخذه معا، فكيف نجمع بين هذا يا إخوان؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهنا معا أخذ عطية، أخذ صدقة والده يزيد، ومع ذلك لم يعطي يزيد بقية إخوان معا رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف ذلك؟ نعم، لأنه لم يقصد إعطاءه، وإنما أخرجها على وجه الصدقة، فالعطية باب غير باب الصدقة. فإذا الصدقة على، يعني لو أن الإنسان وضع صدقته في يد وكيل ثم جاء أحد أبنائه المحتاجين وأحد أبنائه المحتاجون ثم جاء أحد أبنائه المحتاجون وأخذها فإنه لا حرج عليه بإذن الله جل وعلا. ولكن إذا أعطى الوالد ولده العطية مباشرة فهنا يجب عليه أن يعدل بين أولاده. وفي هذا الحديث لطيفة بسيطة، وهي أن الخصومات في الزمن السابق سهلة الانتهاء، لأن الناس لا يقصدون كثرة المشاكل ولا عندهم مخاصمة بالباطل ولا عندهم دعاوى لا أساس لها ولا برهان عليها ولا دليل يعضدهم. ففي جلسة واحدة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم المخاصمة بين الولد ووالده. وأما دعاوى هذا الزمان فإنها تستغرق كثيرا، يعني كثير من الدعاوى في هذا الزمان تستغرق أزمنة طويلة، لأن القلوب كثيرا لا تريد الحق، فكثير من المتخاصمين يخاصم بالباطل وحجته داحضة ولا يريد الحق، ويرى الحق مثل نور الشمس أبلج ولكن يعمى عنه مثل الخفاش. فلو أن الناس في مخاصماتهم أرادوا الحق لا انتهت قضاياهم بسرعة ولا صفت نفوسهم وصلح أصلح الله ما بينهم، ولكن كثير من الناس يجادل بالباطل، فلذلك طالت عليهم السنون وما أنهوا حقا وما استخرجوا حقا. نسأل الله جل وعلا يفقهنا في ديننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net